قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الذبح الذي هو النحر، والذبح يشمل النحر الخاص ويشمل الذبح الذي هو قسيم النحر، لأن النحر هو الطعن بسكين أو بالحربة في الوحدة مثل ما يفعل بالإبل، ما تعلمون لا تذبح ذبح وإنما تطعن في وحدتها، وإذا طعنت حرك السكين وانتثر الدم مات، ليس ثم ذبح. كذلك البقر قد تنحر. وأما الذبح فيكون في الغنم من الظأن والمعز، وكذلك في البقر. الذبح والنحر عبادة، المقصود منها إراقة الدم، وإراقة الدم من حيث هو لا يكون إلا بتعلق للقلب، فإذا أراق الدم لله جل وعلا تعلق القلب بالله جل وعلا، فالذبح عبادة ظاهرة يتبعها أو يكون معها عبادة باطنة قلبية، فمن ذبح لغير الله وقع في شرك ظاهر لأن هذه عبادة فرطها لغير الله، وكذلك قلبه تعلق بغير الله فصار شركه من جهتين. وجه الاستدلال من قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنه قال ونسكي، والنسك فسرت بعدة تفسيرات من السلف منها الذبح والنحر، وهذا كما قال جل وعلا في الآية الأخرى: فصلي لربك إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. فصلي لربك أمره بأن يوحد الله جل وعلا بالصلاة، وكذلك أمره بالنحر لربه جل وعلا وحده. إذن النسك هنا الذبح. قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. الصلاة لمن؟ لله. وجه اللام هنا أنها لام الاستحقاق. قل إن صلاتي لله، يعني صلاتي مستحقة لله، هذا وجه الاستدلال. ونسكي لله، يعني نسكي الذي هو ذبحي مستحق لله وحده لا شريك له. ومحياي لله ومماتي لله، هذه لام أخرى وهي لام الملك. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله ملكا، لأن اللام قلنا أنها تأتي للاستحقاق وتأتي للملك. تذكرون في هذه الآية جعل هذه الأفعال الأربعة، الصلاة والنسك والمحيا والممات، جعلها جميعا باللام مؤخرة بقوله لله رب العالمين، لكن تختلف. الصلاة والنسك لله استحقاقا، والمحيا والممات لله جل وعلا ملكا، فجمعت هذه الآية بين توحيدي الله جل وعلا في إلهيته وهو الأول، وفي ربوبيته وهو الثاني. قل إن صلاتي ونسكي لله، هذا توحيد لله جل وعلا في إلهيته، ومحياي ومماتي لله، هذا توحيد لله جل وعلا في ربوبيته. فكما أنه جل وعلا هو مالك محياي ومماتي، فكذلك هو المستحق لصلاتي ونسكي. قال جل وعلا للنبي: قل إن صلاتي ونسكي مستحقة لله، ومحياي ومماتي ملك لله جل وعلا رب العالمين لا شريك له. فذكر الربوبية ثم ذكر الألوهية، ثم بين أن هذا من علامات الإسلام العظيمة، فقال: وبذلك أمرت. وهذا وجه استدلال آخر، إذ أن هذه مأمور بها. قال: وأنا أول المسلمين. الذبح كما أنه عمل ظاهر وهو إراقة الدم، والدم الذي بثه في أعضاء المذبوح والله جل وعلا، وهو علامة الحياة، فلا يذهب إلا لمن خلق ولمن بثه في أعضاء من به الحياة. ولهذا قال العلماء إن العبد حال الذبح يجتمع في قلبه أنواع من العبودية، منها الذل لربه جل وعلا، ومنها التعظيم له جل وعلا، ومنها الرجاء، رجاء ما عنده حال ذبحه، ومنها طلب البركة لأنه ما ذبح إلا لله، وهذه كلها عبادات قلبية. فكما أن الذبح عمل ظاهر فيه تحريك لليد وتحريك للسان ببعض القول، كذلك يقوم بالقلب حال الذبح أنواع من العبودية. قد ما يقوم بالقلب شيء البتة مثل ما يذبح لضيافة أو يذبح لنحو ذلك، فهذا يجب أن يكون ظاهرا لله جل وعلا وحده. وإذا اجتمع أن يكون في الذبيحة أن تكون اجتمعت فيها العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة العبادة القلبية، كانت أكمل في رجاء ثواب الذبح ولو كان في الأمور العادية من ضيافة ونحوها. يكون الذبح لله جل وعلا ظاهرا، لم يرد بهذا إلا الله جل وعلا، وباسمه لم يذكر إلا اسم الله جل وعلا، ثم يكون بالقلب ذل لله جل وعلا وفضوع وتعظيم ورجاء المثوبة منه وحده، فتجتمع العبادات القلبية وعبادات الجوارح حال الذبح. لهذا الذبح من العبادة العظيمة، لكن قد يغفل الناس عن تعلق القلب وفعل الجوارح حين الذبح وكيف تكون لله جل وعلا. ولهذا على طالب العلم أن يتعلم هذا، إن لم يحسنه يتعلم كيف يكون حال الذبح، حال ذبحه لذبيحته لأضحية وهي آكد وآكد وآكد أو لغيرها، أن يكون موحدا تماما يرجو ويرجو في ذبحه أن يكون على غاية من العبودية في لسانه وقلبه وجوارحه، لأن في حركة لسان في التسمية والتكبير، وفي قلب، وفي عمل القلب بأنواع من العبوديات ذكرت بعضها، وفي أيضا حركة اليد، وهذا كله مما يجب أن يكون لله جل وعلا وحده. قال: ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. وجه الاستدلال أن من ذبح لغير الله لم يذبح لله وإنما ذبح لغيره أنه ملعون، لعنه الله. وهذا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بقوله لعن الله من ذبح لغير الله يدل على أن الذبح لغير الله كبيرة من الكبائر، وإذا كانت كذلك فهي إذن يبغضها الله جل وعلا. وإذا كان يبغض الله جل وعلا الذبح لغيره، معنى ذلك أن الذبح له وحده محبوب له بالمقابلة، فيستقيم بذلك الاستدلال. قال بعدها: ودليل النذر قوله تعالى